بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عندما السؤال عندك يا ماهر، ما معنى كتابة حاء؟ ما معنى كتابة حاء بين الإسنادين؟ كتابة حاء بين الإسنادين ما معناها؟ أو تحويل سند، هذا آخر تحويل سند. وأيضا بمعنى الحديث، معنى الحديث أو حسن عند السيوطي. وبعضهم قال خاء أي إسناد آخر بمعنى التحويل. هل يشترط أن يكون رواية الراوي من حفظه؟ هل يشترط هذا؟ بعضهم يشترط، والصحيح أنه لا يشترط، والعبرة بالضبط، بل قد يكون ضبط الكتاب أقوى. وإذا جمع بين ضبط الكتاب وضبط الصدر فهو أعلى المراتب، فهو أعلى المراتب. طيب، الذين يتساهلون في رواية بعض النسخ التي لم تقابل ومجرد إعلامهم أنها من رواياتهم، هل يكون ذلك قدحا فيهم؟ هل يكون ذلك قدحا فيهم؟ عند الحاكم ذكر أن هذا من الجرح، من الجرح فيهم، لأنهم يقبلون ما هب ودب من الكتب والنسخ ولو لم تكن من رواياتهم، وهذا يدل على عدم ضبطهم. طيب، السماع على الضرير وعلى الأمي، السماع على الضرير وعلى الأمي، هل هو صحيح؟ هكذا على الإطلاق؟ إذا كان ضابطا يضبط ما يرويه، أما إذا كان ممن يقبل التلقين وإدخال في حديثه ما ليس منه فهذا يرد من هذا الباب. طيب، إذا روى التلميذ كتابا عن شيخه ثم وجد نسخة فيها ذلك الكتاب ولم تكن تلك النسخة مقابلة على نسخة الشيخ وليس فيها موجودا سماع التلميذ، هل يرويها أو لا يرويها؟ هل يرويها أو لا يرويها؟ هل يرويها عندك؟ أيش التفصيل؟ إذا كان غالب ظنه أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من شيخه ولم يدخل فيها ما ليس منها فيجوز وهو الصحيح، أما إذا كان أي كتاب وجده وقالوا له هذا عن الشيخ الفلاني وليس فيها السماع وأيضا ليست مقابلة على نسخة الشيخ فلا. وإذا كانت له أيضا إجازة فهو من باب أولى، إذا كانت له فيه إجازة. إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، اختلف حفظ الحافظ وكتابه، إذا اختلف فإلى أيهما يرجع؟ إيش يرجح عندك يا حيدر؟ الذي يعتمد عليه، إن كان معتمدا على حفظ كتابه فيرجع إلى ما في الكتاب، وإن كان معتمد على الحفظ والأخذ من الشيخ فيرجع إلى ما حفظه من الشيخ. طيب، وإذا اختلف مع غيره، اختلف حفظه مع حفظ غيره، فكيف يعمل؟ يبين. تذكر ممن بين هذا؟ شعبة. في أي حديث؟ في أي حديث؟ سهل. لا، أتكلم عن شعبة، لأن نريد حديث شعبة الذي بين فيه ما خالفه غيره. في حديث ففرع بينهما، قالوا في يعني في كتابي ففرق بينهما، في كتابي فرق بينهما. طيب، وأما هذا في الأول. طيب، إذا اختلف حفظه وكتابه هذا، طيب إذا اختلف حفظه وكتابه فينبه على ما في كتابه، لكن إذا اختلف مع غيره، مثاله من؟ سفيان. من؟ سفيان الثوري. وأنت؟ سفيان بن عيينة. وأنت يا ماهر؟ ابن عيينة. وأنت يا مدين؟ وأنت ابن عيينة. طيب، هنا يقول كما فعل سفيان الثوري، ما هو الحديث الذي قيل فيه أن سفيان الثوري هو الذي بين فيه هذا المسألة؟ ما هو الحديث؟ حديث ايش؟ الخاتم ايش فيه؟ رواه سفيان بن عيينة عن من؟ ها؟ عن من هو هذا ابن ابي موسى؟ عن ابي بكر بن ابي موسى. وغير سفيان بن عيينة رواه عن ابي برده ابن ابي موسى. من هو الذي رواه عن ابي برده؟ من هو الذي رواه عن ابي برده؟ ما لكم انتم تراجعون ولا؟ ها؟ احسنت جماعه، منهم سفيان الثوري، وهذا هو الدليل على ان ايش؟ أن سفيان المذكور هو ابن عيينة. والدليل الثاني ما هو؟ روى عنه ابن المديني، وابن المديني يروي عن سفيان بن عيينة. طيب، المهم أنه يبين حتى يكون أضبط، حتى يكون أضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر، ولو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به. الرواة كانوا إذا رووا كتابا أو نسخة عن مشايخهم يكتبون فيها سماعهم، أنه سمع هذا الكتاب أو هذه النسخة من الشيخ الفلاني، يكتب هذا في الكتاب، أو يبينه غيره أن فلان من فلان سمع هذا الكتاب من فلان. فإذا وجد سماعه سواء كان بخطه أو بخط غيره ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. هو نسي هل سمع هذا الكتاب أو لم يسمعه، لكن وجد فيه أنه سمعه بخطه أو بخط غيره، فهؤلاء قالوا لا يجوز الإقدام على الرواية، لأنه كيف يروي شيئا وهو قد نسيه. والصحيح الذي سيأتي الجواز. قال: والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف وهم من أصحاب أبي حنيفة الجواز، وهذا الذي رجحه النووي والسيوطي وجماعة، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. الآن لو أنه ذكر أنه سمع هذا الكتاب، ذكر أنه سمع هذا الكتاب في الجملة من الشيخ، هل يلزم أنه يتذكر أنه سمع كل حديث؟ ما يلزم هذا. كذلك إذا نسي هل سمع الحديث بالجملة لا يلزمه أن يترك الرواية، ما دام قد وجد بخطه أنه سمع أو بخط غيره ممن يثق به أنه سمع. فكيف إذا كان الكتاب أيضا مشهورا معلوما يعني مضبوطا؟ قال: قلت: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم. ويكون هذا من باب كما تقدم في الدروس الماضية، من باب من حدث ونسي، يعني الإنسان إذا سمع حديثا الراوي إذا سمع حديثا ثم نسيه وكان قد حدث به، هل يجوز لتلامذته أن يروى عنه هذا الحديث الذي نسيه؟ يجوز، بل يجوز له أن يقول حدثني فلان عني، ويكون من باب حد من حدث ونسي. وكذلك الكتاب الذي هو فيه السماع مثله. قال: فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، إذا لم يكن عالما، وأيضا ما يعرف المعاني التي إذا روى الحديث بالمعنى ربما يفسد، وربما يغير المعنى والأحكام، وربما يحصل خلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى بالإجماع كما ذكر هنا، فلا خلاف. والنووي رحمه الله تعالى في التقريب ذكر الإجماع على هذا، أنه إذا لم يكن عالما، إذا لم يكن يعلم بما يحيل المعاني، فإنه لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى. طيب، وأما إذا إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، بحيث أنه لا يغير الحكم، ولا يأتي مثلا الحديث يكون فيه الوجوب فيرويه بالمعنى فينقله من الوجوب إلى الاستحباب، أو من التحريم إلى الكراهة، أو ما شابه ذلك. قال: بالألفاظ ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل، وعليه العمل. طيب، والآن سيأتي بالدليل، ما هو الدليل على جواز الرواية بالمعنى؟ قال: كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة ومن وجوه مختلفة متباينة. وهذا مختصر كلام ابن الصلاح أنه يقول أحوال الصحابة تشهد بذلك، فقد روى لنا كثيرا من القصص التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فرووها بألفاظ مختلفة، وربما تكون القصة واحدة، فهذا يدل على أنهم يروون بالمعنى، ولما في الرواية باللفظ من المشقة، لما فيها من المشقة. ومن تلك القصص قالوا قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، التي جاءت في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي أراد أن يتزوجها: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وجاءت روايات أخرى، فهذا يدل على أنه إيش؟ الصحابة رووها بالمعنى. طيب، هذا دليل. ومن الأدلة أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر في النزهة، أنه قال: ومن أقوى الحجج حجج الجمهور الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وهذا من أقوى الأدلة، يجوز للمسلم العالم العارف أن يفسر الإسلام للكفار إيش؟ والعجم، يفسرها بلغتهم بالإجماع أنه يجوز. فإذا كان التفسير من لغة إلى لغة يجوز، فكيف من في نفس اللغة؟ فكيف في نفس اللغة؟ وأيضا مما استدل به الشافعي وغيره على جواز الرواية بالمعنى، قالوا: نزول القرآن على سبعة أحرف، نزول القرآن على سبعة أحرف. إيش معنى سبعة أحرف؟ أي سبع لغات على الصحيح، نزول القرآن على سبع لغات، وهذه اللغات تدل على أنه بالمعنى، أن هذه اللغة واللغة الأخرى معناها واحد. ومع ذلك فقد أجمع أهل العلم على جواز القراءة، قراءة القرآن بأي لغة من هذه اللغات وبأي حرف من هذه الحروف، وهذا يدل على أنه بالمعنى. وأيضا مما استدلوا به على جواز الرواية بالمعنى، قالوا: ما ذكر الله عز وجل في القرآن من قصص الأنبياء، مثل قصة موسى وإبراهيم التي تكررت كثيرا في القرآن، ومع ذلك ألفاظها مختلفة، ألفاظها مختلفة، فهذا يدل، فإذا كان هذا في القرآن ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من باب أولى. هذا في زمن الرواية، هذا في زمن الرواية. أما الآن وقد ثبتت الأحاديث في الكتب والأمهات، فإنه لا يجوز الإنسان أن يغير، يكتب حديث من صحيح البخاري ويغير في ألفاظه ويقول لأن الرواية بالمعنى تجوز، هذا لا يجوز. كما ذكر تجدونه في حاشة أحمد شاكر عن القاضي عياض أنه قال: ينبغي سد الرواية بالمعنى حتى لا يتسلط على هذا الباب من لا يحسن. ثم ذكر أحمد شاكر رحمه الله أنه يقول: هذا الأمر قد أجمع المتأخرون واستقر الإجماع على منعه، وإن كان الجواز فيه نظرا، أما من حيث العمل فهو ممنوع، إلا كما ذكر بعضهم إذا كان على سبيل النصيحة، الموعظة، ذكر الحديث في مجلس من المجالس، فإذا لم يستطع أن يأتي باللفظ بنفس اللفظ فلا بأس أن يأتي به بالمعنى ثم يبين بعده كما سيأتي، أو يقول أو نحوه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه ابن الصلاح في المقدمة أنه إذا نقل الإنسان من كتاب من كتب السنة ما يجوز له أن يغير، ينقل حديث من البخاري ويقول بعدين رواه البخاري، وهذا الحديث الذي نقله من البخاري قد غير في لفظه، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما الكلام هذا كما سمعت في زمن الرواية، بل بعضهم خصه في زمن الصحابة لأنهم أصحاب اللغة العربية الذين يتكلمون بها سليقة والذين يفهمون مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني. أما في الأزمان المتأخرة فقد يحصل اللحن وقد يحصل الفساد في تغيير المعنى، في تغيير اللفظ يفسد الفساد، يحصل الفساد في المعنى. قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة حتى من المتقدمين، يعني هذا، طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في التدريب، موجود هذا في الأوراق. طيب، والذي عليه والصحيح ما هو؟ قول الجمهور، أي من حيث المسألة النظرية أنه يجوز، لكن من حيث التطبيق العملي في أيامنا وزماننا عند نقل الأحاديث من الكتب لا يجوز تغييرها، بل بعضهم كما سيأتي أنه يقول لو وجد الحديث فيه خطأ ترويك على الخطأ، وتنبه في الحاشية، لو روي الحديث فيه لحن فإنك ترويه كما جاء ثم تذكر في الحاشية أن هذا اللفظ خطأ والموافق للغة العربية كذا. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. يعني كان ينبغي أن يكون المذهب ما هو رواية الحديث بلفظه دون التغيير، هذا هو الأولى، لكنه لم يتفق، أي الذي سار عليه المحدثون أنهم جوزوا الرواية بالمعنى. طيب، قال ابن حجر في النزهة: ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. وقال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قال الحسن وغيره، لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره. وهذا هو الأولى وهو الأسلم وهو الأفضل، فرب كلمة إذا تغير لفظها يتغير تنبني عليها أحكام، تنبني عليه أحكام، وتختلف الأحكام باختلاف هذا اللفظ من هذا إلى هذا وإن كان المعنى متقارب. وكما سمعت ما ذكر أحمد الشاكر في الحاشية قال: وبعد، فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الروايات بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الروايات بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة قديما وحديثا. وهذا هو كما سمعت. قال: وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني إذا حصل لهم شك، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أنه إذا روى حديثا أو ذكر حديثا أو استدل به وشك أنه أخطأ فيه أو أنه ليس بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه ينبغي أن ينبه بعد ذلك بمثل هذه الألفاظ. وأيضا مما ذكره السخاوي قال: أو شكله أو نحو هذا أو شبهه أو شكله أو قريبا منه وهكذا، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، كل هذه الألفاظ يقولها بعد أن يذكر. طيب، وإذا أراد أن يستدل بآية من القرآن فأخطأ فيها، هل يصلح أن يقول بعد أن ينتهي أو كما قال الله تعالى؟ ها؟ ما يصلح هذا. طيب، ما يصلح، إنما هذا في الحديث، أما لا يأتي بنصها وإلا يسكت، يأتي بنصها وإلا ما يذكر الآية بالمعنى. طيب، قد سمعنا واحدا من الشعراء مرة يقول هذا، وهو يعني يعتبر عاميا، قام يلقي قصيدة فأراد أن يذكر بعض الآيات في مقدمتها فأخطأ، فردوا عليه فأخطأ، ثم تلخبط قال كما قال الله تعالى، ثم صار بعدها حلق لحيته وصار من المخزنين. طيب، قال فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث؟ المسألة الأولى في إيش؟ في رواية الحديث بالمعنى. المسألة الثانية اختصار الحديث، أن يأخذ الإنسان من الحديث ما يريد أن يستشهد به فيأخذ بعض الألفاظ ويترك بعض، هل يجوز هذا أم أنه لا بد أن يأتي بالحديث من أوله إلى آخره؟ قال فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وليس هذا خاصا بالبخاري، بل هذا قول جمهور المحدثين أنه يجوز اختصار الأحاديث بشروط ستأتي. طيب، وأما بعضهم، بعض أهل العلم، فمنع من الاختصار سواء بالشروط أو بعدم توفر الشروط، قالوا لا يجوز اختصار الأحاديث. طيب، ومن أولئك جاء عن الإمام مالك وجاء عن عبد الملك بن عمير، مالك وعبد الملك بن عمير منعا من اختصار الأحاديث. وأما الجمهور فقالوا بجواز الاختصار، ومنهم الإمام البخاري وقد أكثر منه في صحيحه، لكن بشروط: أولا أن يكون هذا لعالم، أن يكون هذا لعالم، ما يأتي إنسان ويختصر ما يريد وربما يقع في الخلل، لعالم بما هو الأصلح في هذا الحديث إذا أراد أن يستشهد منه. وأيضا ألا يكون المحذوف له ارتباط بالموجود، فإنه إذا كان المحذوف مرتبط بالموجود فحذفه يؤدي إيش؟ إلى الخلل والفساد. فمثلا ما يحذف المستثنى ويبقي المستثنى منه، ولا يحذف ما يعني الغاية وهكذا. طيب، وقد مثل الشيخ الألباني في حاشيته هنا بأحاديث مثل حديث: لا ترموا جمرة العقبة. طيب، قال فلا يجوز حذف ما بعده حتى تطلع الشمس، فإنه لو حذف وقال لا ترموا جمرة العقبة صار المعنى فاسدا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته، يقول أنا أختصر الحديث، يجوز اختصار الحديث إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته ويصلي الظهر والعصر والجمعة كلها في بيته، لماذا؟ لأنه حذف إلا المكتوبة، إذن فإذا أدى إلى الفساد فلا يصلح الحذف. نعم. وأيضا كما سمعت أنه يعني لا يستطيع أن يميز هذه الأمور إلا من كان عالما محدثا، إلا من كان عالما محدثا. طيب، وأيضا إذا كان هذا الحديث من أحاديث الأذكار، من أحاديث الأذكار، فلا يجوز أن يحذف منه جزء ويبقي جزء. ولا يجوز أيضا كما تقدم في الرواية بالمعنى أيضا أن يروى بالمعنى، إذا كان من أحاديث الأذكار والأدعية فلا يجوز روايته بالمعنى، لأنه يتعبد بلفظه، كحديث البراء بن عازب الذي فيه علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء الدعاء قبل النوم، فقال البراء: آمنت برسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. هذا من ألفاظ الأدعية والأذكار التي تعبد بألفاظها، فلا تغير لا اختصارا ولا روايتها بالمعنى. قال: وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، يعني معناه أن الاختصار عند مسلم قليل، وأما البخاري فكثير، فقد يقطع الحديث إلى 20 موضعا في صحيحه أو أكثر، 20 موضعا في صحيحه أو أكثر. قال: وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، يعني من حيث أن سياقه أحسن من سياق البخاري، لم تكن الأحاديث مقطعة ولا متكررة، فلهذا قدموه. لكن تقديمهم كما تقدم لنا في دروس ماضية أن تقديم البخاري تقديم مسلم عند المغاربة من حسن من باب حسن الصياغة والترتيب، لا من حيث القوة والأصحية. قال: واستروح إلى شرحه آخرون، أي من المغاربة، فشرحوا مسلم، ولم يكثر الشراح من المغاربة لصحيح البخاري. وذكر المحقق هنا قال مثل المازري والقرطبي والقاضي عياض والأبي وغيرهم من المغاربة شرحوا صحيح مسلم. قال: لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، وهكذا حفظه، شرحه سهل وأيضا حفظه أسهل من حفظ صحيح البخاري، بسبب أنه لا يقطع الأحاديث ولا يختصرها. قال: لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وقد حصل من مسلم هذا، لكنه قليل جدا بالنسبة للبخاري. قال: وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. ما هو هذا المذهب؟ أي جواز اختصار الحديث، لكن بالشروط التي سمعتموها، أنه للعالم الذي يفهم هذه الأمور، بحيث لا يحصل خلل من حذف بعض الحديث، وأيضا لا يكون ما حذف متعلقا بما هو موجود فيفسد المعنى. وهذا الذي ذكره مدقق العيد والسخاوي والنووي والسيوطي وغيرهم، أي أنه يجوز اختصار ما يحتاجه من الحديث، لكن بالشروط المتقدمة. قال ابن الحاجب في مختصره صفحة 97، يقول المحقق: مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، وقد ذكرنا لكم المثال الذي ذكره الشيخ الألباني: لا ترموا جمرة العقبة، إيش الغاية؟ حتى تطلع الشمس، ما يجوز حذف الغاية هذه. والاستثناء: لا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. طيب، هو حفظ الحديث لكن هناك زيادة في الحديث الراوي شك هل سمعها أم لم يسمعها، أو شك هل هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، هل هي مرفوعة أو موقوفة، أو هذه الزيادة هل هي موصولة أم أنها مرسلة، متصلة أم منقطعة، فهل يجوز له أن يحذف الزيادة أو يأتي بالأدنى؟ فبعضهم كان يفعل ذلك تورعا واحتياطا، فإذا شك في شيء حذفه، كما جاء عن عفان مسلم الصفار قالوا: كان من تحريه إذا شك في حرف من الحديث حذفه، إذا شك في حرف من الحديث حذفه. وهكذا الإمام مالك إذا شك هل الحديث مرفوع أو موقوف إيش يعمل؟ يوقفه، وإذا شك هل هو موصول أو مرسل يرسله، وإذا شك هل هو منقطع أو متصل يرويه منقطعا، وهكذا يأتي بالأدنى. فهل هذا يعد من الاختصار؟ لا، وإنما هذا لأن الراوي شك في حفظه. قال: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. وهكذا قال البلقيني، تابع ابن كثير ونقل كلام ابن كثير قريب من هذا اللفظ في محاسن الإصطلاح صفحة 190. قال: كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يجعله منقطع. طيب، وإذا كان موقوف أو مرفوع يشك فيه فيجعله موقوف خشية من أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. طيب، لكن نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نبه على أنه يعني يبين، نبه على أنه يبين ذلك. لماذا؟ قال لأنه لو لم يبين ذلك قد يستفاد من رواية هذا العالم المتحري، قد يستدل بها في مسألة الاختلاف، قد يستدل بها في مسألة الاختلاف. كيف هذا؟ هذه فائدة طيبة ومهمة موجودة في حاشة الشيخ الألباني. يعني مثلا الإمام مالك روى حديثا فشك هل هو مرفوع أو موقوف، رواه مالك موقوفا. طيب إن لم يبين مالك أنه شك واختلف الرواة في هذا الحديث، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، قد نأتي ونرجح الموقوف، نقول لماذا؟ لأن الإمام مالك رواه موقوفا، وقد يكون مالك أرجح من غيره. لكن لو عرفنا أن مالك شك، هذا قد يؤدي بنا إلى إيش؟ إلى أننا قد نرجح المرفوع إذا رواه غير مرفوع. إذن فالراوي الذي يشك يحتاط لنفسه ثم يبين، يحتاط لنفسه ثم يبين حتى لا يستدل بشكه في رد الروايات الأخرى. هذا واضح؟ مثلا كان يكون الحديث مرسل وموصول، رواه جماعة من الرواه موصولا وجاء بعضهم فشك هل هو موصول أو مرسل، فرواه مرسلا. هل نأتي ننظر إلى هذا الذي رواه مرسلا وإلى الذين أوصلوه فننظر من هو الأحفظ ومن هو الأتقن ثم نعل الموصول لأن فلان أرسله؟ في هذه الحالة قد يكون فيها المسألة نظر، لأن هذا الراوي الذي أوصل الذي أرسله ما أرسله وهو متيقن، وإنما أرسله للشك عنده، وإلا قد رواه مرفوعا لكنه رواه مرسلا للشك. طيب، قال بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه، وهذا معناه أنه إذا شك في شيء من الزيادة يحذفها، إذا شك أنه مرفوع موقوف يوقفه، هذا من باب التورع والاحتياط. وكلام مجاهد عند الرام هرمزي في المحدث الفاصل والكفاية للخطيب. طيب، قال الشيخ الألباني في فائدته ولعل الأولى إذا حذف أو قطع، وهكذا أيضا إذا رواه موقوفا، أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل ذلك قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ. فتأمل، يعني معناه إذا كان هذا الراوي الذي أتى بالأدنى هو شاك فينتبه لهذا حتى لا يكون كلامه مرجحا للرواية الموقوفة المنقطعة المرسلة على غيرها. قال فرع، نقرأ هذا، فرع ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال النووي في التدريب في التقريب وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وقال السخاوي لكن لا يجب عليه التوغل في ذلك، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركات الألفاظ وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك. وتعلم العربية لطالب علم الحديث أمر مهم جدا، بل كما كان شيخنا رحمه الله ينقل عن الشافعي أنه يقول العربية فأس العلوم، العربية فأس العلوم. وينقل عنه أيضا أنه قال أهل العربية إيش؟ جن الإنس، أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بوجوب تعلم اللغة العربية، بوجوب تعلم اللغة العربية، لأنها لغة القرآن والسنة، ولأن بها يتعلم العبد دينه أو يفهم بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق الفهم. قال الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب وهو من أهل السنة من أئمة اللغة ومذكور بالسنة والخير، قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشيخ رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع قال لا، عارض الأصمعي وقال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال متعمدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال متعمدا، فالذي مثلا يخطئ ويلحن ويأتي يعني يغير في لفظ الحديث وليس متعمدا هذا ما يخشى عليه، ما يخشى عليه، لأن الحديث مقيد بالمتعمد. قال ومع ذلك فإنه يجب عليه أن يتعلم العربية، يجب عليه أن يتعلم العربية. قال فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، معنى أنه يروي عنه شيئا وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما سمعت إن لم يكن متعمدا فيرجى أنه لا يأثم، لكن يجب عليه تعلم اللغة العربية. قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. قال الشيخ الألباني في الحاشية: وهذا قبل البدء به، قبل أن يقع في التصحيف ينبغي له أن يأخذ من أفواه المشايخ. أما إذا أخذ من أفواه المشايخ طيب وكتبه في كتابه فيصير ذلك الكتاب العمدة، يصير ذلك الكتاب هو العمدة فيغني عن التصحيف. قال: أي قبل القراءة على الشيوخ، أما بعده فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف بل لعله خير منه، فربما يأخذ الله من الشيخ ويخطئ فيه ويلحم فيه ويصحف، لكن إذا كان الشيخ له كتاب وقد قوبل كتابه على كتاب الشيخ ونسخته على نسخة الشيخ يأمن من هذا التصحيف ومن هذا الخطأ. وكما سمعت أن معرفة التصحيف من أحسن ما يعرف به التصحيف أو ما ينبه به هو الأخذ من أفواه المشايخ. قال الشيخ رحمه الله: أي الذين لهم خبرة بأسماء الرجال وباللغة العربية. أفواه المشايخ الذين لهم خبرة بأسماء الرجال وباللغة العربية. أما أن يأخذ من أفواه المشايخ ويكون هذا الشيخ ربما ما يحسن، فقد يقع في التصحيف الشيخ، قد يقع الشيخ نفسه في التصحيف، لكن كما سمعت بالضابط والشرط الذي تقدم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.